الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس بعض المئة من الصحيحين وسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: مسند فضل بن عباس رضي الله عنهما هو أخو عبد الله بن عباس، وكان كريما جميلا، ردفه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة فسبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر ولم يركع ولم يسجد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد. فقال حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ابن سلمة به. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ولم يصلي؟ والصحيح أنه صلى، فقد أثبت الصلاة بلال ونفاها كما ترى غيره، والمثبت مقدم على النافي. وكونه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة فسبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر لا يمنع أن هذا فعله إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فنقل من رأى الصلاة الصلاة ونقل من رأى الدعاء الدعاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس قال حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، ولكنه لما دخلها وقع ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو. هذا حديث حسن، ولا يضر تردد بن أبي نجيح في شيخه، إذ هو يتردد بين ثقتين كلاهما قد سمع من ابن عباس، وهو يرتقي بما قبله إلى الصحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنه كان يخبر أن الفضل بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت حين دخله، ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت. هذا في الصحيح، خرج فصلى وقال هذه القبلة. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ومما ينبغي أن يعلم أن بلالا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، والمثبت مقدم على النافي. قال البخاري رحمه الله: قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال، انتهى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا مشاش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة بني هاشم، أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا مشاشا، وقد وثقه أبو حاتم كما في تهذيب التهذيب. هذا الحديث استدل به على تقديم من ضعف ومن في بابهم من مزدلفة إلى منى، ولا حديث في هذا كثيرة، منها ما هو الصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم النساء وضعفة بني هاشم ومن يليه، وأحسن وقت في النفر عند غياب القمر كما في حديث أسماء رضي الله عنها. وأما الوقت الذي نفر منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد الإسفرار وقبل الشروق، إذ أن الشروق كان يتحينه الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر قام يدعو في المشعر الحرام تأويلا لقول الله عز وجل: اذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن نفر من مزدلفة بليل جاز له أن يرمي الجمرات بليل وأن أخرها إلى بعد الفجر وهو أحسن، وجاز له أن ينفر إلى مكة ويأتي بطواف الإفاضة، فهذا من يسرية الدين. وإذا نفر الضعفة جاز لمن يرافقهم أن يكون معهم، لأن بعض النساء والأطفال إذا خليت وحدها ضاعت، فيتعين لمرافقها أن يكون معها. قال رحمه الله: مسند الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم قال: قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وريت ليلة القدر ثم أنسيتها، ووريت مسيح الضلالة، فإذا رجلان في أندر فلان يتلاحيان. الأندر البيدر هو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام. فحجزت بينهما فأنسيتها، فاطلبوها في العشر الأواخر وترا. فأما مسيح الضلالة فرجل أجل الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض النحر كأنه عبد العزة بن قطن. قال البزار: لا نعلم أحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفلتان، ولا له إلا هذا الطريق. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه أوله ابن أبي شيبة، فقال رحمه الله حدثنا ابن إدريس عن عاصم الكليب عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها فاطلبوها بالعشر الأواخر وترى. فقال رحمه الله قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله يعني الفلتان بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المسيح الدجال فرجل أجل الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض النحر فيه دمامة كأنه فلان بن عبد العزة أو عبد العزة بن فلان. هذا حديث حسن فيه أن رؤيا الأنبياء وحي، وفيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي في الأوتار منه أرجاء، وهي في ليلة 27 أرجاء، مع أنها تتحول على الصحيح من أقوال أهل العلم. وليلة القدر سميت بهذا لعظيم قدرها وعلو منزلتها، إذا أخبر الله عز وجل أنها ليلة خير من ألف شهر، وأخبر الله أنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم أنسيتها، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسون، إلا أنه لا ينسى ما كان من الوحي، فإن الله عز وجل قد قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فما شاءه الله عز وجل نسيه، فقد نسي بعض القرآن الذي كان يتلى، وأما ما أراد الله عز وجل إبقاءه فإنه باق ما بقيت الأرض. وأريت مسيح الضلالة، أي رآه في المنام، ومسيح الضلالة هو الأعور الكذاب الدجال الذي يكون في آخر الزمان مكتوب بين عينيه كافر أو كافر إلى غير ذلك. فإذا رجلان في أندر فلان يتلاحيان، يعني في المدينة، لما رأى هذا وحصلت الملاحاة والمضاربة بين الرجلين ذهب ليحجز بينهما ويفرع بينهما، فنسيها صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المشاكل تنسي الإنسان وتذهب بعض العلم وتشغل، والله المستعان. فانظر كيف رفعت هذه الليلة من حيث العلم بها بسبب تلاحي رجلين من المسلمين. فاطلبوها بالعشر الأواخر وترا، يعني في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. فأما مسيح الضلالة فرجل أجل الجبهة، يعني أن جبهته بائنة ناتئة ظاهرة، ممسوح العين اليسرى، وكذلك العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فهو أعور العينين، والعور هو العيب الذي فيه. عريض النحر، أي واسع الصدر، كأنه عبد العزة بن قطن، قيل بأنه أسلم وقيل بأنه لم يسلم، وهناك حديث لا يثبت، قال يا رسول الله يضره شبهه، قال لا. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب يعني عن الفلتان بن عاصم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله. قال فكنا نعرف ذلك منه. قال للكاتب اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فقام الأعمى فقال يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل الله عز وجل فقلنا الأعمى إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره، فبقي قائما يقول أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب غير أولي الضرر. هذا حديث حسن، حديث أخرجه البزار. فقال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عاصم الكليب عن أبيه عن الفلتان يرويه بإسناد حسن من هذا أحسن من هذا، وأخرجه ابن حبان رحمه الله كما في الموارد. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن خالي الفلتان فذكره وأخرجه الطبراني. هذا الحديث فيه من الفوائد ملازمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وفي كثير من شأنه لطلب العلم منه والتأسي به والتبرك بآثاره وغير ذلك من المقاصد الحسنة. وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه، أي أنه لا يلتفت يمنى ولا يسرى ويكون مفتوح العينين، يعرفون أنه يوحى إليه فلا يتعرض له بكلام ولا بنحو ذلك، وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل من الوحي. وهذا دليل أنه قد عني به كثيرا فحفظه الله عز وجل وحفظ سمعه وبصره وجوارحه حتى يتلقى هذا القرآن العظيم ثم يبلغه البلاغ المبين. قال: فكنا نعرف ذلك منه. فقال الكاتب: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أي أنزل الله عز وجل هذه الآية يبين فضيلة المجاهدين في سبيل الله على القاعدين. فقام الأعمى فقال: يا رسول الله، ما ذنبنا؟ لأنهم من أهل الضرر، منعهم العذر، والممنوع بالعذر كالغير مكلف، الممنوع بالعذر كالغير مكلف شرعا. فأنزل الله عز وجل فقلنا الأعمى إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره. وهذا شأن الصحابة، يتخوفون أن يغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أهل النفاق كانوا لا يبالون، تنزل الآية فيهم ومنهم ومنهم وهم مع ذلك في غيهم يعمهون. فبقي قائما يقول: أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعوذ بالله أن يغضب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أنه استعاذ بمخلوق، إنما هناك تقدير أنه استعاذ بصفة الله، أو أنه استعاذ بالله عز وجل أن يقيه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب غير أولي الضرر. وهذا من البيان، الآية الأولى مجملة وهذه مبينة لها، أو الآية الأولى مطلقة وهذه مقيدة لها، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي فقال: أيا فلان. قال: لبيك يا رسول الله. ولا ينازعه الكلام إلا قال: لبيك يا رسول الله. قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: والذي نفسي بيده لو نشاء لقرأناه ثم ناشده: هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال: نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك، فكنا نرجو أن تكون فينا، فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا أنت لست هو. قال: ولم ذاك؟ قال: معه من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. قال: والذي نفسي بيده الآن هو، وإنهم لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000. قال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الأسناد. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، وقد أخرجه ابن حبان كما في الموارد، وعبد الواحد هو ابن زياد كما جاء مصرحا به عند ابن حبان كما في الموارد، موارد الضمان ليس ابن حبان، وإنما هو ترتيب لصحيح ابن حبان. قال رحمه الله: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، أي في المسجد أو في غيره، فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي من اليهود، فقال: أي فلان؟ قال: لبيك يا رسول الله. ولا ينازعه الكلام إلا قال: لبيك يا رسول الله، يعني يناديه بما يناديه به المسلمون، ولكنه أبى أن يشهد أنه رسول الله إقرارا بلسانه وتصديقا بقلبه. قال له: أتشهد إني رسول الله؟ قال: لا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم، لأنه كان من علماء اليهود. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: والذي نفسي بيده لو نشاء لنقرأنه. لكنهم أعرضوا، فكان كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر إعراض لا كفر تكذيب، كانوا يصدقونه وأعرضوا عن الإيمان به. فالكفر منه كفر الإعراض ومنه كفر التكذيب ومنه كفر الإباء، منه كفر الكبر، إلى غير ذلك من أنواع الكفر. ثم ناشده أي بالله أو بالذي أنزل التوراة على موسى، كأنه سأله بعظيم، قال هل تجدوني في التوراة، تجدوني في التوراة الإنجيل؟ قال نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك، يعني جميع صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يختلف عليه ولده؟ ما أحد يختلف عليه ولده، حتى الأعمى يعرف ولده، والإنسان يعرف ولده في الليل ربما بمشيته، بابتسامته، بكلمته، بمسه وجسه إلى غير ذلك. فكنا نرجو أن تكون فينا، يعني منهم، ولذلك تركوا الشام وقدموا على المدينة، سكنوها وسكنوا خيبر وسكنوا فدك وأم القرى، يظنون أنه سيخرج من هذه المناطق، لأن عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حرة فيها نخل، فنزلوا في المناطق التي يؤملون أن يكون مبعثه فيها، فكانوا يريدون أن يخرج من بني إسرائيل، والواقع أنهم يعلمون أنه ليس من بني إسرائيل، لأن آخر نبي من أبناء إسماعيل عليه السلام، من أبناء عمومتهم. فنظرنا فإذا أنت لسته، خوفنا أن تكون أنته، يعني انظر خوفوا، ما قالوا نظرناك أنته، خوفوا، ما يريدون حتى لو ثبت أنه هو عندهم ما سينقادون لخبره. فنظرنا فإذا أنت لسته، يعني نظرنا في دلائله، مع أنهم رأوا مثل هيئته ومثل مخرجه ومثل صفته. قال ولماذا؟ قال معهم من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب. سبحان الله، عرفوا دقائق من شأن هذه الأمة. وإنما معه نفر يسير، قال الذي نفسي بيده لأنا هو، وإنهم لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 70,000، هذا على التكثير، وإلا فهم ثلث أهل الجنة كما جاء مصرحا به في غير حديث. وهذه شهادة من يهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صفته في التوراة والإنجيل. والآن تجد أن كثير من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قد أزيلت من تلك الكتب للتعمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات، فقد بدا الصبح لذي عينين، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وإنما يكابرون، والمكابر لا يلتفت إليه، المكابر لا يصلح معه شيء، المكابر إذا قلت له هذا أبيض قال أسود، وإذا قلت له هذا ليل قال نهار، يعني لا يصلح معه الإقناع. قد تقدم معنا الحديث الذي فيه وأشهد أنك نبي، مع ذلك أبى أن يسلم، وسأله عن أمر لا يعرفه إلا نبي وأخبره وأبى أن يسلم، هذا مكابرة. فالمكابر لا يصلح معه المناظرة ولا النصح ولا التوجيه ولا الإرشاد، لا يصلح مع مثل هؤلاء إلا إذا كان الرجل من أصحاب السلطة، أن يقوم بسجنه أو تعزيره أو تأديبه بما يستحق مكابر، والله المستعان. وما أكثر المكابرين في هذا الزمن، كم من الحزبيات تعرف الحق، كم من أهل الضلال يعرفون الحق، كم من الكفار يعرفون الحق، ومع ذلك يأبى أحدهم الإقرار بالإسلام والإقرار بالحق من باب المكابرة. انظر إلى قريش، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، قالوا تبا لك. قال الله عز وجل لقد نعلم أنهم يقولون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تناقض، كيف لا تكذبه وتجحد ما جاء به؟ هذا هو عين التكذيب، هذه هي المكابرة. قال مسند فيروز الديلمي رضي الله عنه يكرهه من يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال، لأن فيروز ومن معهم الذين قضوا على عبهل العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة والرسالة وزعم أنه يأتيه الوحي، وهؤلاء يقولون لم يرتد عبهلة وإنما طالب بدفع زكاة اليمنيين إلى اليمنيين أخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا عجب أن تجد كل مبطل يتخلق بخلق الكذب ويردون ما جاءت به الأدلة الصحيحة الصريحة من أن عبهلة ارتد وادعى النبوة، بل حين تقرأ قصة مقتله تتعجب من أخبار الشياطين له بما كان يعده فيروز ومن معه لاغتياله. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه أنهم أسلموا، وكان في من أسلم فبعثوا وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعتهم وإسلامهم، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فقالوا يا رسول الله نحن من قد عرفت وجئنا من حيث قد علمت وأسلمنا فمن ولينا؟ قال الله ورسوله، قالوا حسبنا ورضينا. هذا حديث صحيح فيه فضيلة الدخول في الإسلام، وفيه أن الله ورسوله ولي من لا ولي له، فهؤلاء كانوا من الأبناء ليسوا من اليمن أصيلة، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، يعني أنهم ليس لهم ولي في اليمن يناصرهم يقوم معهم، لكنهم أخذوا السلطة بعد أن قاموا مع سيف بن ذي يزن وانتصر بهم على الأحباش. خرج سيف بن ذي يزن يتغفر بعض المناطق فبقي بقايا الأحباش فقتلوه، ثم هؤلاء قفزوا على السلطة في اليمن وأصبحوا ملوكا وسموا أنفسهم بالأبناء، وصار كثير منهم بعد ذلك علماء مثل وهب بن منبه، مثل كعب بن منبه، مثل طاووس بن كيسان، مثل غير واحد من الأبناويين، مثل فيروز الديلمي، مثل باذان الأبناوي، سمون بالأبناء نسبة إلى أبناء فارس. قال الله ورسوله، قالوا حسبنا ورضينا، دليل على حسن إسلامهم. ومن كان الله وليه ورسوله صلى الله عليه وسلم وليه فقد فاز فوزا عظيما، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقد أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل ابن زياد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حدثنا ابن الديلمي قال حدثني أبي فيروز أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن من قد عرفت وجئنا من بين ظهراني من قد علمت فمن ولينا؟ قال الله ورسوله، قالوا حسبنا يعني كافينا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم بن خارجة قال حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني فذكره. في الأصل الشيباني يتصحف كثيرا فليكن الطالب على نباهة. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعد بن كثير قال حدثنا بقية، أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، إذن لاستدليس التسوية. قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبي فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرم عنب وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم نبيذ، ينبذونه في الصباح يشربونه بالمساء وينبذونه بالمساء يشربونه بالصباح، يسمى عند أهل صعد الآن شنين، وهو من الأغذية ومن كذلك المشروبات، يشربونه في رمضان يخفف العطش. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في الكلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا وربما قبل ذلك خمرا، لأنه ما يصل إلى الخل إلا بعد أن يكون خمرا، إلا أن الفرق بينهما أن الخمر يعني إن تحول بدون تدخل أحد إلى خل فهو حلال، وإن تدخلوا فيه فعند جماهير العلماء أنه حرام. قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن نحاس عن ضمرة عن السيباني عن ابن الديلمي عن أبيه قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم شربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم وشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال لأن القلال يسرع فيها التخمر فإنه إن تأخر صار خلا. هذا حديث صحيح وضمره هو ابن الربيع والسيباني في السنة الثانية ويحيى بن أبي عمرو، يعني دليل على أن اليمن كانت بلد زراعة، بلد العنب، بلد يعني الحبوب، بلد كذلك التمر، بلد كثير من الفواكه، بلد مبارك في أرضه في مائه في أهله في موطنه في كثير من شأنه، إنما ينحرف به أهل الباطل بين حين وآخر، ينحرفون به طار إلى الرفض وطار إلى الباطنية طار إلى الاشتراكية طار جرجروه إلى البعثية والآن يجرجروه إلى الرافضية والعبهلية والصوفية، ومع ذلك يبقي الله عز وجل فيه باقية يصدحون بالحق ويعلنون به ويعليهم الله ويرفع شأنهم، يعني أعلى الله عز وجل شأن ابن الأمير والدولة رافضية، شأن ابن الوزير والدولة رافضية، شأن الشوكاني والدولة رافضية، وأعلى الله عز وجل شأن الشيخ مقبل وطلاب الشيخ مقبل والدولة فيها من فيها من الاشتراكيين والبعثيين والناصريين والقوميين وهكذا من تعلمون من الحداثيين والعلمانيين والديمقراطيين والعولميين، يعني يكاد اليمن فيه زبالة العالم، زبالة العالم موجودة عندنا في اليمن، أسأل الله السلام والعافية. ومع ذلك يأبى الله إلا أن يظهر أهل الحق ويصدعون بالحق ويرفعون العقيرة بالحق، هذا يعني توفيق من الله لأهل هذا البلد من زمن قديم، تجد في زمن الباطنية وأحدهم يؤلف عقيدة 72 فرقة أبو محمد اليمني، في زمن الأشاعرة ويظهر مثل أبي يحيى العمراني ويؤلف الانتصار على مذهب الرافضة والقدرية الأشرار وهكذا، في زمن التقليد ويظهر مثل المقبلي ويؤلف العلم الشامخ يعني في الرد على من عظم الآباء والمشايخ، دعوة طيبة في هذا البلد. قال رحمه الله، قال الحديث أخرجه أبو داود والدارمي، قال رحمه الله أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أحد أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه وذكر الحديث. انظروا هذه الأيام، يعني الدول التي وقعت فيها ثورات وانقلابات وفتن ومشاكل ضاعت فيها الدعوة وضاع فيها الخير، واليمن قويت فيها الدعوة وقوي فيها الخير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن في زمن الرأي البحث، قام اليمنيون على الرأي، في زمن الرفض قام اليمنيون على الرفض، في زمن الديمقراطية قام اليمنيون على الديمقراطية، في زمن الاشتراكية قام اليمنيون على الاشتراكية، وفي كل زمن سيقوم اليمنيون لا سيما صالحوهم على هذه الفكر وتنتهي الفكرة، كم من فكرة تدوخ العالم، فإذا جاءت عند علماء أهل اليمن بحمد الله عز وجل بطحوها وقضوا عليها بعون الله لهم وبنصر الله لهم وبتوفيق الله لهم، كثير من الفتن تموت بحمد الله عز وجل عند علماء السنة في اليمن، ونسأل الله عز وجل أن يعلي دينه. كيف إذا تمكن أهل السنة سلمت لهم المساجد والمدارس والجامعات والإذاعات وصار لهم الأمر والنهي، كيف سيكون هذا الشعب؟ كيف سيكون الإسلام في كثير من البلدان؟ سترى منار الإسلام عاليا. يعني كان الشيخ بن باز رحمه الله وقام بجهد عظيم تحته الإذاعة تحته الصحافة تحته التلفزيون تحته هيئة كبار العلماء تحته المال الذي يريد من فضل الله من تصفير الله لآل سعود لنصرة دين الله، وهكذا الألباني تفرغ وكتب وألف وصنف وذهب وأتى وحصل خير، وهكذا الشيخ بن عثيمين، لكن أين دعوتهم مقابل دعوة الإمام الوادعي من حيث الانتشار في أصقاع الأرض، مع أن الوادعي لا صحف معه ولا إذاعة معه ولا تلفزيون معه، والمال إنما على ما يسر الله ربما بعض الأيام ما يملك قيمة الحبة الدجاج، ومع ذلك صارت دعوته إلى الأرجاء وسمع بها أهل الأرض والسماء بفضل الله عز وجل، وما زالت إلى الآن عالية شامخة، نسأل الله أن يبقيها ما بقي الليل والنهار، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. ونحن إذ نقول هذا لن نحتكر بقية الدعوات، فالإمام ابن باز إمامنا
وإمام المسلمين، والإمام الألباني إمامنا وإمام المسلمين، وابن عثيمين إمامنا وإمام المسلمين، لكن نقولها لله أن الشيخ مقبل جعل الله على يديه من الفتح العظيم ما لم يكن لغيره، وقد ظهر لكم ذلك حتى بعد موته، والله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم بالخارجة قال أخبرنا ذمرة عن يحيى بن أبي عمرو عن أبي فيروز الديلمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. هذا حديث صحيح. ابن فيروز هو عبد الله كما في ترجمة يحيى بن أبي عمرو من تهذيب التهذيب، وكما في المسند في غير هذا الحديث، وكما في تحفة الأشراف في غير هذا الحديث. والحديث له تتمة من حديث أبي أمامة قال: أولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. هذا دليل على أن الإسلام ينقص حتى لا يعلم الناس منه إلا لا إله إلا الله، كما في حديث حذيفة: فهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ قالت: نجيهم من النار. وهذا دليل على العذر بالجهل، الذي ما يقول بالعذر بالجهل يرد عليه في هذا الحديث. يعني وناس ما يعرفوا من الدين لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا قيام، بل ربما مثل هذا حاله قد جهل كثير من شؤون التوحيد، من شؤون العقيدة، لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، وينفعهم الله بلا إله إلا الله. فمن أسوأ يعني الإلزامات ما يلزم به من يقول بعدم العذر بالجهل من يرى العذر بالجهل، حيث يلزمهم بأنهم مرجع. هذا إلزام، والإلزام لا يلتفت إليه، لازم القول ليس بلازم. فمن الأخطاء إدخال مسألة العذر في الجهل في مسألة الإرجاء، مسألة الإيمان. مسائل الإيمان خمس: تعريف الإيمان، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والعلاقة بين مسمى الإيمان والمسمى الإسلام. ومن قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء بالكلية. قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خرج من الإرجاء بالكلية. كيف من يقول بالعذر بالجهل يصير مرجع؟ هذا من الأخطاء العلمية التي دخلت في هذه المسألة. لكن مع ذلك هذه المسألة لما وصلت عند أهل اليمن بحمد الله سبحانه وتعالى يعني صار شأنها إلى ما علمتم، صار الجربوع في مستوى يرثى عليه ويبكى عليه إن لم يتدارك الله برحمه. هكذا كل من لم يرضى قول الحق سيندم ويخسر. هذه مسائل علمية وعملية أدلتها في القرآن والسنة، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.